العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم الآن لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين إلى ملف العراق لهذا اليوم وعناوين محاوره. الاتفاقية أمام ممثلي الشعب، اختبار للشفافية وتحقيق السيادة وقرار الأكثرية. عناصر مجاهدي خلق في العراق ثانية تحت الضوء والبحث عن مخرج لوضعهم. نفى رئيس الوزراء نوري المالكي وجود ملاحق سرية باتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق. جاء ذلك خلال الكلمة المتلفزة التي وجهها المالكي لمواطنيه مساء الثلاثاء بعد موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأحد بأغلبية 27 صوتا مقابل صوت واحد. المالكي أقر بوجود تحفظات لديه على الاتفاقية، لكنه قال إننا ننظر إليها على أنها بداية قوية لاستعادة سيادة العراق الكاملة خلال 3 سنوات، بحسب تعبير المالكي الذي حاول أن يطمئن مواطنيه وبلدان الجوار بأن الاتفاقية لن تتضمن وجود قواعد عسكرية دائمة على أرض العراق الذي لن يكون ممرا أو منطلقا لشن هجوم على أي دولة أخرى. رئيس الوزراء نوري المالكي انتقد في كلمته أطرافا سياسية ناهضت الاتفاقية دون الاطلاع عليها، رغم أنها طالبت في مناسبات سابقة بانسحاب القوات الأمريكية بغض النظر عن الفترة الزمنية التي يستغرقها الانسحاب بحسب قوله.
يؤسفني القول أيها الإخوة أن المعارضين للاتفاقية أو حتى بعض المؤيدين لها كانوا يدلون بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل أن يطلعوا على سير المفاوضات أو النتائج، بل أن البعض عارضها حتى قبل أن تكتب بصياغتها الأولية. كما تؤسفني اتهامات البعض بأننا كنا نتفاوض خلف الأبواب المغلقة ولا نستشير أحدا، أو أننا يملى علينا من الطرف الآخر. وما يثير استغرابنا أن البعض يمارس ازدواجية سياسية في مواقفه من اتفاقية سحب القوات الأجنبية.
الانتقادات التي وجهها المالكي لأصحاب الازدواجية السياسية بحسب تعبيره وجدت قراءة لدى المحلل السياسي حسين كركوش في حديثه لإذاعة العراق الحر.
هنالك في رأيي مواقف غير واضحة وغامضة لكثير من الساسة العراقيين وربما للكتل السياسية. أظن هو هذا ما قصده السيد رئيس الوزراء في كلمته، بمعنى أن هنالك من يحبذ يريد يتمنى وجود القوات الأمريكية في العراق كل لأسبابه، لكن في نفس الوقت يريد أن يظهر أمام الرأي العام بأنه أكثر حرصا على مصالح العراق من الآخرين وأكثر وطنية وأكثر صدقا في الدفاع عن مصالح البلاد.
في الوقت الذي ينتظر من مجلس النواب حسم موقفه من الاتفاقية الأسبوع المقبل والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض، تعكف أغلب الكتل السياسية على بلورة آرائها بشأن بنود الاتفاقية وتعزيز مواقفها بخصوصها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد استطلع آراء عدد من ممثلي الكتل البرلمانية ومواقفهم حول الاتفاقية الأمنية في هذا التقرير.
تلوح في الأفق صعوبات ومشاكل عديدة قد تكتنف تصديق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، لا سيما وأن اعتراضات وشروط ومقترحات بدأت تظهر من كتل سياسية بعضها مشارك أساسا في الحكومة. فعلاوة على معارضة الكتلة الصدرية لتوقيع الاتفاقية، اشترطت جبهة التوافق العراقية مع جبهة الحوار الوطني بزعامة المطلق أن تعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وأن لا يتم تسليم جميع المعتقلين المحتجزين لدى القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية، حيث يقول الناطق باسم التوافق سليم عبدالله الجبوري:
أعتقد أن الاتفاقية لابد أن تقر بموافقة الشعب العراقي عن طريق الاستفتاء. مطلبنا الحقيقي هو إعلام الناس وإفهامهم وإعطائهم التصور الكافي لهذا الموضوع، وأعتقد أن المسائل تنصب بهذه القضية، ويؤيدنا في ذلك عدد كبير من الكتل السياسية.
القائمة العراقية الوطنية أعلنت أيضا أنها تؤيد الذهاب إلى تمديد بقاء العراق ضمن البند السابع للأمم المتحدة وإعطاء وقت أطول لبحث الاتفاقية الأمنية. وتشير عضو القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي إلى وجود مخاوف لدى القائمة من المصادقة على الاتفاقية بصيغتها الحالية.
توجد لدينا مخاوف حيالها، ولا سيما فيما يتعلق بمصالح العراق المالية وضمانة الأرصدة العراقية الموجودة خارج العراق، ولحين أن نحصل على ضمانات بالحفاظ على هذه المبالغ أعلننا اليوم تحفظنا على الاتفاقية.
ويبدو أن تباين التصريحات والمواقف حول الاتفاقية ودخولها مرحلة حرجة داخل مجلس النواب قد حذت برئيس الوزراء نور المالكي لتوجيه كلمة متلفزة مساء الثلاثاء، أشار فيها إلى أن الحكومة أطلعت قادة الكتل في اجتماعات المجلس السياسي الأمن الوطني على جميع خطوات المفاوضات، وإنها وافقت بالإجماع بعد أن لاقت المسودة قبولا من هؤلاء. المالكي انتقد المواقف الرافضة للمصادقة. ويبدو أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني هما المؤيدان لقبول الاتفاقية بصيغتها الحالية من مجموع الكتل النيابية الأخرى. ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو إلى حراجة الموقف وصعوبة المصادقة والحاجة لضغط تمارسه الولايات المتحدة على باقي الكتل من أجل المصادقة على الاتفاقية.
الائتلاف العراقي الموحد والقيادة العراقية بدون شك يعني في مأزق صعب فيما يتعلق بموضوع التصويت بشكل إيجابي على الاتفاقية أو رفض الاتفاقية، لكن إذا استطاعت الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي من تحقيق النصاب خلال الأسبوع القادم قد تستطيع أن تمر الاتفاقية، خاصة إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغط الكبير على قيادات الجبهة التوافق وخاصة الحزب الإسلامي، قد يعني يتم تمرير هذه الاتفاقية.
وبالفعل فقد زار السفير الأمريكي رايان كروكر الثلاثاء مجلس النواب العراقي والتقى بأعضاء من جبهة التوافق العراقية لحثهم على المصادقة وتبديد المخاوف. ويشير القدو إلى أن من بين الطروحات التي ذهب لها الجانب الأمريكي هو اعتماد آلية التصويت السري في المصادقة على الاتفاقية، وهو ما يذهب إليه بعض النواب من كتل مختلفة.
هناك الآن مطالبات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب ومن بعض الكتل البرلمانية وحتى من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن يكون التصويت بشكل سري حتى لا يكون هناك إحراج بالنسبة لبعض الأشخاص، أي تعارض في المواقف المعلنة والمواقف الحقيقية.
ويقلل النائب مفيد الجزائري من حجم الاعتراضات الموجودة على نص الاتفاقية الأمنية، مشيرا إلى إمكانية أن تغير الكتل النيابية مواقفها عند لحظة التصويت، وهو الأمر الذي سيمرر الاتفاقية في مجلس النواب.
لا يمكن الركون بالمطلق إلى ما يقال الآن، يعني في لحظة التصويت ممكن أن تتغير أمور كثيرة، ممكن أن البعض يعيد النظر في موقفه، وهذا محتمل يعني يحصل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مجلس النواب العراقي استضاف صباح الأربعاء وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، ونسبت تقارير صحفية إلى زيباري قوله إن عقد الاتفاقيات مع بلدان أخرى هو من صلاحيات مجلس الوزراء، وأن عامل الوقت مهم جدا للمصادقة على الاتفاقية. زيباري خاطب أعضاء مجلس النواب بالقول: لا يوجد هناك ما يخفى عليكم أو ما نخجل منه أو نخافه. المحلل السياسي حسين كركوش علق في حديثه لإذاعة العراق الحر على معنى عرض الحقائق ونشرها أمام الشعب واللجوء إلى البرلمان باعتبار موقفه هو الفيصل الحاسم في أمر الاتفاقية.
ليقال كل شيء أمام الناس، أمام الشعب وداخل قبة البرلمان وعلانية، زي يقول كل فرد ولتقول كل كتلة رأيها، وأعتقد هذا هو النضج وهذا هو الفائدة الكبرى التي جناها العراق أو إحدى الفوائد الكبرى التي جناها العراق من الديمقراطية أو من النظام الديمقراطي. أنا أشعر بفرح رغم كل ما آخذنا على ما يحدث في العراق وعلى التجربة الديمقراطية ذاتها لأنها ما تزال وليدة، لكن مع ذلك أشعر بفرح عندما أجد نواب الشعب داخل قبة البرلمان يتناقشون بصراحة، يعلي صوتهم مرة، يدب الخلاف العريض بينهم، ليكن هذه مسألة مهمة جدا وتتعلق بمصير بلاد ومصير ملايين من الشعب ومصير أمة.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. أثار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا المخاوف حول مصير حوالي 3500 معارض إيراني يعيشون في العراق وتعتبرهم الحكومة العراقية إرهابيين وتنوي إبعادهم عن العراق. ويقيم الكثير من هؤلاء الإيرانيين منذ عقدين فيما يسمى بمعسكر أشرف في محافظة ديالى شرق بغداد. بان كي مون أشار إلى رسالة وجهها الأسبوع الماضي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الحكومة العراقية بصدد مخاوف هؤلاء الإيرانيين من احتمال الإبعاد القسري من العراق أو الطرد أو الترحيل إلى بلدهم إيران. الحكومة العراقية كانت اتخذت قرارا في أيلول الماضي ضد منظمة مجاهدي خلق بعد أن وضعت اليد على معسكر أشرف الذي كان تحت حماية القوات الأمريكية منذ دخولها العراق في نيسان 2003. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن حينها عن نية الحكومة في فرض سيادتها الكاملة على منطقة معسكر أشرف في محافظة ديالى والذي يضم عناصر مجاهدي خلق، وإنها أي الحكومة ستتعامل معهم تعاملا إنسانيا وبما تفرضه القوانين الدولية بحسب تصريحات الدباغ. خبير الشؤون الإيرانية علي رضا نوري زادة وفي اتصال خاص بإذاعة العراق الحر تحدث من لندن عن الظروف القانونية والإنسانية لعناصر مجاهدي خلق الموجودين حاليا في العراق.
المؤزم هؤلاء الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق المقيمين في معسكر أشرف مسجلين لدى الأمم المتحدة باعتبارهم طالبي اللجوء أو لاجئين سياسيين، ولدى بعضهم أيضا تصريحات من بعض الدول الأوروبية. فلذلك إن توجيه رسالة من قبل السيد بان كي مون يبدو أمرا طبيعيا، خاصة في الوقت الذي هناك تقارير أو هناك معلومات تشير إلى أن إيران ترغب في استرداد هؤلاء بطريق أو آخر. فهناك أيضا داخل الحكومة العراقية بعض الأصوات المطالبة بإبعاد أعضاء منظمة مجاهدي خلق من العراق.
وكانت الحكومة العراقية أكدت أنها ستتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإنسانية من أجل إيجاد حل لمشكلة وجود عناصر مجاهدي خلق على الأراضي العراقية، مع تحذير من أي ممارسات أو اجتماعات غير قانونية تقوم بها المنظمة أو أي فصائل سياسية أخرى في معسكر أشرف. خبير الشؤون الإيرانية علي رضا نوري زادة يرى أن منظمة مجاهدي خلق فقدت الآن الكثير من قوتها بخسارتها للعديد من عناصرها، فضلا عن رغبة بعضهم بالرحيل إلى أوروبا أو العودة إلى إيران بضمانات.
بين هؤلاء الأشخاص هناك المئات ممن يرغبون في مغادرة العراق، يعني ذهاب إلى دولة أوروبية دولة ما، فسبق أن حرب بعض هؤلاء وتمكن من الوصول إلى الدول الأوروبية، وهناك عددا منهم ممن يرغبون في العودة إلى إيران وفقا للشروط ووفقا لزمانات دولية. فلذلك إن العدد أشخاص الذين يريدون الاستمرار في التعاون مع منظمة مجاهدي خلق عدد قليل جدا، وخاصة بعد هروب المنشقين وإفاداتهم الأخيرة لبعض القنوات الفضائية الفارسية. فيبدو أن منظمة مجاهدي خلق في الوقت الحاضر تعتمد على قليل من نفراتها وأعضائها.
محكمة أوروبية قضت في الشهر الماضي بأن لا ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي تجميد أموال منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والتي تضعها تلك الحكومات وقبلها حكومة الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. خبير الشؤون الإيرانية علي رضا نوريزادة علق على ذلك بالقول:
الولايات المتحدة الأمريكية سبق أن أعلنت أن منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية، خاصة وأن أعضاء من المنظمة سبق أن شاركوا في اغتيال بعض المستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران قبل الثورة، كما لديهم دور ولو رمزيا في احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في إيران. فلذلك بالنسبة للولايات المتحدة هي منظمة إرهابية، ولكن في نفس الوقت كون المنظمة إرهابية ليس بمعنى أن جميع المؤيدين للمنظمة أو المنخرطين في صفوف المنظمة هم إذن إرهابيين. فهناك من التحق بمنظمة بعد ذهاب المنظمة إلى العراق، فهؤلاء لم يشاركوا في أعمال إرهابية لا داخل إيران ولا خارج إيران.
وكانت منظمة مجاهدي خلق قد بدأت منظمة يسارية إسلامية معارضة لنظام الشاه السابق في إيران، لكنها اختلفت مع نظام الحكم الإسلامي في إيران عقب الثورة الإسلامية عام 1979، واتخذت الحركة الإيرانية من العراق قاعدة لشن هجمات على إيران خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. وبهذا سيداتي سادتي نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. أشكر حسن متابعتكم وألتقيكم على خير في أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا. أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه، كتلني يذبحني يموت النحايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا
أقدر أشوف عيونا ما أعثر، أتحدى ليك إلا أقدر أشوف عيونا ما أعثر. أنا راسي يظل يفتر، أنا راسي يظل يفتر، تتلني ذبحني موتا لحايا عيونا.
ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا.
يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن، يدوخ لا ضحك بيهن بشارة وحدة ناجيهن. أنا ما يهم نخليهن، أنا ما يهم نخليهن، يقتلني يذبحني يموت الوحايا عيونا.
ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا، ساكت لا تشوفون سامو ترمي عيونا.
أدري لو حكيت حجيت وياه أدري لو حجيت وياه قتلني يذبحني موتا محايا عيونه.
سيداتي وسادتي، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية يوم الأربعاء بحضور وزيري الخارجية والمالية، وبثت وقائع الجلسة مباشرة من خلال وسائل الإعلام بعد أن أعلن ذلك رئيس المجلس محمود المشهداني. عدد من النواب طلبوا بتأجيل القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة لحين إجابة المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم إليها حول عدم قانونية القراءة الثانية. من جانبه شدد وزير الخارجية هشير زيباري على أهمية عامل الوقت في التعامل مع تلك الاتفاقية داخل مجلس النواب. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
ضيف مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية 30 التي عقدها الأربعاء ضيف وزيري الخارجية والمالية لتوضيح بعض النقاط في الاتفاقية العراقية الأمريكية. وفي المستهل أعلن رئيس المجلس محمود المشهداني بث وقائع الجلسة في وسائل الإعلام مباشرة لاستكمال مستلزمات الشفافية في مناقشة الاتفاقية.
يصار إلى البث المباشر لإطلاع الشعب العراقي العظيم على ما يجري داخل أروقة مجلس النواب العراقي، وهذا من مقتضيات الشفافية في مهمات الأمور.
وقد سيطر الصخب على معظم وقائع الجلسة، الأمر الذي دفع المشهداني إلى الدخول في مشادات كلامية مع عدد من النواب.
عايش بيك يا أخي، أنت مو تدير جلسة يا أخي، ما يجوز هاي الفوضى. منو سمح يش تقومين؟ بابا ما يصير نظام داخلي عندنا احنا. مواجباتك انت، انت عضوة تقعدين، مواجباتك الإدارة ولا السيطرة على الجلسة. أي شوشرة طبق النظام الداخلي. لو نظهر بالمظهر الحضاري أمام العالم وهو بث مباشر بأننا نناقش القضايا الحيوية ليس بانفعال وليس بشعار، وإنما بعبارات قانونية رصينة تليق بمقام مجلس النواب العراقي.
وطالب بعض النواب بتأجيل القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية لحين إجابة المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم إليها حول عدم قانونية القراءة الأولى. النائب عقيل حسين:
نحن نطالب بإيقاف القراءة الثانية للاتفاقية بدل أننا لدينا استفتاء مقدم إلى المحكمة الاتحادية كطعن في قانونية ودستورية القراءة الأولى التي حدثت قبل يومين، وبذلك قانونا يجب تأخير هذه القراءة حتى يأتي رد من المحكمة الاتحادية على هذا المضمار.
إلا أن النائب سامي العسكري أكد قانونية القراءة الأولى لأنها تمت بناء على طلب 43 نائبا.
قرأنا قراءة أولى سبب وسبب وجيه نتيجة توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب وتقديمهم لهذه المسودة، ولم تأتي نتيجة مجيئها عن طريق الحكومة. إذن هذا القراءة الأولى التي قرأناها صحيحة ومبنية على أساس 43 عضو من حقهم أن يقدم مشروع قانون. لا نتحدث عن قانون تقدمت به الحكومة، ولا نتحدث عن قانون تقدمت به لجنة العلاقات الخارجية، ولا نتحدث عن قانون مر على لجنة القانونية. هذا كله لم يحدث. الذي حدث لدينا مسودة أتت من أين ما كان، قبل بها 43 عضو.
وتحدث وزير الخارجية هشيار زيباري عن بعض تفاصيل الاتفاقية مشددا على أهمية عامل الوقت في التعامل معها داخل مجلس النواب.
طبيعة عامل الوقت مهم جدا هنا بالنسبة للمصادقة على هذه الاتفاقية، ونحن نعرف بأن هناك التزامات دينية للحاج وعياد إلى آخره، فهذا الأسبوع هو أسبوع مهم جدا في البت أو حسم مصير هذه الاتفاقية. ماكو شيء احنا نخفيه عليكم، ثقوا انه السادة اللي شاركوا في التفاوض من اليوم الاول الى الان هي هاي الاتفاقية. ماكو لا اي ملاحق سرية ولا بنود ولا اتفاقيات تحت الطاولة.
ووصف زيبار الاتفاقية بأنها سابقة في الاتفاقات الأمنية التي عقدتها الولايات المتحدة مع دول العالم من حيث الامتيازات التي حصل عليها العراق.
نتصور هذه سابقة كبيرة، أتصور العديد من الدول اللي وقعت اتفاقيات لتنظيم القوات الأمريكية في بلدانها ممكن راح تراجع مع أمريكا أنه طالب بنفس المكاسب والأمور اللي حصل عليها العراق أو الوفد المفاوض العراقي من الجانب الأمريكي، وهاي شهادة سمعناها من ناس أصحاب اختصاص.
ومع استمرار الجدل قرر المشهداني رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة إلى الخميس لاستكمال القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، المقبرة الجماعية التي اكتشفت حديثا في منطقة المعامل شمال مدينة النجف تعاني الإهمال وسوء التنقيب سواء من قبل المواطنين أو الجهات المختصة. وقد أكد أهالي المنطقة أن أرض المقبرة أصبحت مقالع للأتربة المستخدمة في صناعة جص البناء. مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر الياسري زار موقع المقبرة وتحدث إلى أحد سكان المنطقة ونقل شكاوى الناس إلى مسؤول في مجلس محافظة النجف وإلى مستشار قانوني لمكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة.
مدينة النجف واحدة من أكثر المدن التي اكتشفت فيها مقابر جماعية، الكثير منها عانى الإهمال وسوء التنقيب سواء من قبل المواطنين أو الجهات المختصة، وهذا هو حال المقبرة الجماعية والتي اكتشفت حديثا في منطقة المعامل 20 كيلومترا شمال النجف. المواطن نصر الله سعدون من أهالي المنطقة شكى إهمالها واستخدام البعض لها مقالع للأتربة تنقل الرفات فيها إلى المعامل لتصبح بعد حين مادة الجص إحدى المواد المستخدمة في البناء.
احنا ندري بها هاي مقبرة، وأنا أول ما كشفتها مقبرة وأنا بيتي هنا، بعدين إجوني حقوق الإنسان قالوا نريد الحج بواثق نريد يدليني، فرحت وياهم حطوا لهم هداية تجي وخلوهم وشو تركوها، قام الشفلات تجي حسيت ماله مو بس هذه يعني بشر يحرقون يسوون الجص، هو هذا مقبول حتي إحنا هذا اللي نعاني منه.
المقبرة التي ضمت رفات أكثر من 100 مواطن عراقي حسب بعض الأدلة الثبوتية التي وجدت معها، يبدو أن الإجراءات التي اتخذت فيها لم تمنع البعض من الرجوع واستخراج مادة الرمل منها من جديد، حتى مع إعلان الجهات المختصة بجعلها منطقة محرمة فلا تجد فيها سوى أشلاء الرفات المتناثرة بين أسنان الحفارات. مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس محافظة النجف وليد السلامي والذي رافقنا إلى موقع المقبرة فوجئ باندثار معالم المقبرة من جديد، وطالب وزارة حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات أكثر حزما بشأنها.
يعني كيف ترون إذن الاهتمام بالمقابر الجماعية؟
حقيقة الناس وزارة حقوق الإنسان أن هذه الشهداء والمضحين الذين قدموا حياتهم من أجل العراق، من أجل بناء العراق، من أجل استقرار العراق، من أجل حفاظ على كرامة وسيادة العراق، أن تكون هناك اهتمام وتكون لهم أولوية ولذويهم أولوية، هذه حقوق ضاعت على ذويهم.
يعني حتى موضوع الأدلة كيف يعني راح يتم تعملها؟
أنا في نظري يعني القضية صارت أصعب ما نتخيل، يعني الرفات أصبحت متناثرة هنا وهناك، لا نستطيع أن نحدد هذه الرفات من وتلك الرفات من، وللأسف يعني وتكون كما تشاهدون الحال. يعني
مكتب وزارة حقوق الإنسان في النجف من جانبه أوعز سبب تعرض أدلة المقابر الجماعية للتلف إلى ضعف القوانين المشرعة بحقها فضلا عن تأخر صدورها، الأمر الذي فتح المجال أمام الكثيرين وخصوصا بعد سقوط النظام مباشرة إلى العبث بها. وحسب المستشار القانوني لمكتب الوزارة في النجف عبد المطلب محسن الذي أشار إلى ضرورة تضافر الجهود بمشاركة الدوائر ذات العلاقة في المحافظة للحفاظ على المقابر.
هو القانون يعني وجد متأخر وهذا بجهود حثيثة، لأن الناس معظم الشعب العراقي خاصة يعني ما يتهيب للقانون، والقانون إذا ما بإجراءات تحد من عنده ممكن أي واحد يتجاوز. بعدين هي كل هالمناطق مقالع وعالم تسترزق من هذه المكانات، فمو بسهولة أن من تكتشف فد مقبرة. احنا حددنا المقابر ووضعنا عليها شواخص وكتبنا عليها يعني هواية وضفنا يعني حتى العقوبات اللي كانت من رئاسة الوزراء، حتى الناس اللي كانوا عندهم معلومات، بس انت لازم الا تخلي رقيب، ولا ما بحد الان وعي المواطن ما توصلنا الى هذا الشيء.
وكانت وزارة حقوق الانسان استطاعت التنقيب عن 12 مقبرة جماعية من اصل 40 في عموم النجف، اخرها المقبرة التي ضمت رفات 150 عراقيا كرديا سيتم نقلهم الى اقليم كردستان في احتفال رسمي.
تم اخراج اكثر من 150 رفات من مقبرتين متلاصقة بعض، يعني شكلت لجنة من مكتب النجف ومجلس محافظة قضاة وأطباء إضافة إلى اللجنة اللي نجت من المقابر الجماعية. كم يعني تم إكمال هذا العمل وموجودة جثامين موجودة في الطب العدلي، وإن شاء الله يمكن باشر تنقل هذه الجثامين إلى المطار وبالتالي تسليمها إلى كردستان.
فيما شرعت الوزارة بتخصيص قطعة أرض في النجف تنقل لها جميع رفات المقابر الأخرى المكتشفة وفق آليات متطورة عالمية، ولا زال المشروع قيد المناقشة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع.
والله العراق الحر منكم فلشبا.
إذاعة العراق الحر. أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، على الرغم من المعاناة التي تجابها الفنان العراقي المتمثلة بجوانب كثيرة منها المالية والأمنية وكذلك صعوبة التنقل بين دول العالم لعرض نتاجاته الفنية، إلا أنه يصر على المثابرة والعطاء والمشاركة في الكثير من المهرجانات التي تقام في دول عديدة. وتشارك حاليا الفرقة القومية للتمثيل في فعاليات مهرجان المسرح الأردني 15، وتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين العرب من بينهم الفنان العراقي الرائد يوسف العاني. مراسلتنا في عمان فاقر سرحان تابعت هذا المهرجان والتقت اولا بالكاتب المسرحي فاروق محمد.
هناك اصرار انه احنا لازم نقدم، يعني اذا راح نبقى ببيوتنا ما سوينا شيء، مثل ما يقول الشاعر كم ضعيف مكافح بالعناد. هو هذا نوع من أصرار وعناد، نحن ما يصير نتوقف، حتى عروض نهارية نعرض، يعني الفنان لا يمكن أنه يتوقف يموت. احنا لازم نكون صوت العراق، صوت العراق المسموع، صوت الواعي، صوت المثقف. هي شنو رسالة الفنان؟ يعني مهما يكون الضيق، احنا هسه وصلنا إلى هذا المهرجان ما أقول لك بسهولة، يعني أن تحصلين فيزا وتدخلين لبلد عربي، يعني مع الأسف مثل ما متجاوزة فد حواجز خطرة أو صعبة، لكن يعني احنا بهذا التجمع العربي لازم الناس يعرفون احنا بعدنا احياء.
طيب اين تضع المسرح العراقي بين المسارح العربية اليوم؟
على الرغم من كل هذه الظروف، لحد الآن ظهورنا في أي مهرجان يحسب له حساب. يعني أجى الوفد العراقي، نسمع هذه الكلمة، أجى الوفد العراقي، كأنه تحذير بالضبط. يعني فهذه مهمة إنسان، يعني إحنا نسمعها معناها عندهم شيء، والناس يحسبوننا حساب. كل هذه السنين المسرح العراقي لم يدخل مهرجان يعني يعود خالي الوفاض، دائما هناك جوائز. في المسرح التجريبي في اللي يقيم في القاهرة قبل شهرين ذهبت مسرحية للشباب كان اسمها تحت الصفر، حصلوا بها 3 جوائز عن التمثيل، إخراج أيضا شاب عماد محمد، تمثيل ستار البصري ويحيى إبراهيم، جاء السير للتمثيل وكان مسرح عالمي أفضل الممثلين، وأيضا حصلوا على السينوغرافيا، أيضا حصلت جائزة.
أما الفنانة بشرى إسماعيل التي بدأت حياتها المسرحية في عام 81 والتي ما زالت ترفض فكرة مغادرة العراق متحدية الظروف الصعبة كافة، تقول:
أنا إحدى الفنانات اللي أعاني بشكل كبير، بس مع هذا أنا في كل محطة أو في كل خروج من المكان، من بيتي كان من عملي، خلي أمامي قضية واحدة، يا أما هذا اليوم أستمر بي يا أما لا. يعني الوضع الغير آمن في العراق، إضافة إلى يعني أشياء تخليش تتحدين أنت هذا الوضع. أنا النوع اللي يعني ما أدعي قوة، ولا أكيد كل إنسان داخل خوف، مؤمنة بيومي بقدري، أحب الحياة تستمر، مو بس بالفن بإنما بكل مجالات الحياة في العراق، من أدب من ثقافة، لأن هذا أكيد سلاح نعتمد عليه في صد أي قضية ضد الثقافة وضد الإنسان. يعني عدة مرات في خاصة مكان العمل في المسرح الوطني نفاجأ بانفجار، هذا ما يخلينا أنه إحنا نقبع في بيوتنا أو نترك عملنا، لا، هذا الشيء خلينا نواصل عملنا ويواصل لطموحاتنا.
وتضمن حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من الفنانين العرب من بينهم الفنان العراقي الكبير يوسف العاني، الذي عد هذا التكريم بمثابة التفاتة طيبة من المهرجان للفنانين العراقيين كافة.
طبعا أنا سعيد بهذا التكريم، بالرغم من أنه هو التكريم بحد ذاته لا يشكل شيء، لكن حينما يرصد له موقف وتقييم لمسار طويل بالنسبة للمسرح، فهذا يعني أن هناك انتباه للمبدعين والرواد الذين يعني قدموا شيئا داخيما للمسرح العربي. لهذا السبب الحقيقة شعرت أنه لا، ما زلنا بخير، وما زال المبدعون والرواد وحتى الشباب الآتين سيأتي يوم يكونون فيه روادا، إذن هم مرصودين بأعمالهم الجيدة التي تستحق كل احترام، وهذا سبب سعادتي وشكرا جزيلا.
ويشارك العراق في المهرجان بمسرحية حقل الأحلام التي كتب نصها فاروق محمد ويخرجها عزيز خيون، ويؤدي دوريها كل من بهاء عزيز وبشرى إسماعيل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، أقيمت في محافظة صلاح الدين ورشة عمل استمرت يومين بحضور وفد من مكتب رئيس الوزراء يضم ممثلي عدد من الوزارات ومسؤولين من مجلس المحافظة لمناقشة جملة من المشاريع الخدمية المنجزة والمشاكل التي تقف أمام إنجاز المشاريع الأخرى. ومن أبرز النقاط التي نوقشت أيضا في الورشة قلة التخصيصات المالية لميزانية المحافظة لعامي 2007-2008. عبد الله أحمد معه التفاصيل.
ما تحقق من إنجازات خدمية والمشاكل والمعوقات التي وقفت دون إنجاز المشاريع المهمة في صلاح الدين تم مناقشتها من خلال ورش عمل استمرت يومين نظمت بالتنسيق مع ممثلي مختلف الوزارات العراقية الذين زاروا مدينة تكريت برفقة وفد من مكتب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي للقاء مع ممثلي الدوائر الحكومية في صلاح الدين. المناقشات خلال ورش العمل تضمنت عرضا لما حققته الدوائر الحكومية من خدمات للمواطنين وما لم تستطع تحقيقه. الدكتور قحطان الجنابي مستشار نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي:
تأتي هذه الزيارات للإطلاع على الواقع الخدمي في هذه المحافظات بجلب عدد من الوزارات الخدمية ممثلين عن هذه الوزارات وجلوس سوية مع ممثلين القطاعات الخدمية في المحافظة وجها لوجه لوضع رؤية واضحة عن هذه القطاعات في المحافظة، وبالتالي الرجوع إلى بغداد بملف كامل عن واقع الخدمات في هذه المحافظة ومناقشة هذا الملف في اللجنة الوزارية الخدمية برئاسة الدكتور رافع العيساوي والسادة الوزراء المسؤولين عن الخدمات لتلافي هذه المشاكل وحلها إن شاء الله.
قلة المخصصات المالية لميزانية محافظة صلاح الدين خلال العام الماضي وهذا العام هي النقطة المهمة التي طرحت للمناقشة أمام الوفد الزائر من ممثلي الوزارات ومكتب رئيس الوزراء. وقد طالب مجلس محافظة صلاح الدين ومن خلال هذا اللقاء بضرورة زيادة ميزانية المحافظة. الشيخ رشيد أحمد عثمان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين:
احنا كل اللي قدم مشكورين على الوزارات، ولكن اللي قدمنا ليس على مستوى الطموح اللي كنا نتأمله. انا قلت ما خصص من ميزانية في عموم محافظات العراق ومنها محافظة صلاح الدين يكاد يقل عن 5% من الموازنة العامة للدولة، وهذا الرقم ضئيل جدا، لا يفي بالمتطلبات الحاجة ولا يفي بإعمار البنى التحتية ولا يفي لتقديم خدمات المواطنين، قياسا يعني 5% إلى 79 مليار دولار لا تعني شيئا، لا يمكن إنشاء أي مشروع خدمي استراتيجي في هذه المحافظة وفق هذا المبلغ. وطلبنا المزيد من الدعم والتخصيص لهذه المحافظة وبقية محافظات العراق.
ورش العمل التي أقيمت في أماكن متعددة من مدينة تكريت والتي انتهت بعدها بنتائج تم تقديمها إلى ممثلي كافة الوزارات كي يتم تقديم الحلول لها مستقبلا، تأملت الجهات المسؤولة في صلاح الدين من خلال هذا اللقاء البعيد عن الروتين والمخاطبات الرسمية نتائج طيبة قد تتحقق على أرض الواقع في مجال الخدمات. كما يشير عبد الله حسين جبار نائب محافظ صلاح الدين:
حقيقة الأمر هذه يعني ظاهرة جيدة جدا وشيء مفرح أنه نستقبل وفد بهذا الحجم وهذا العدد للإطلاع ونقل مشاكل مباشرة من المحافظة دون المرور بالمخاطبات الرسمية والروتينية إلى جهة القرار في الحكومة العراقية مكتب سيدنا رئيس الوزراء ثم السيد رئيس الوزراء، ونأمن من الله أنه نطلع بنتائج تخدم المواطنين في محافظة صلاح الدين.
ممثلو الدوائر المركزية في محافظة صلاح الدين طرحوا خلال ورش العمل العديد من المقترحات والأفكار التي تخدم دوائرهم، مع طرحهم أيضا للمعوقات التي وقفت حجرة عثرة أمام تحقيقها. مدير شباب ورياضة صلاح الدين حسن جاسم محمد:
سوف نطرح في ورش العمل المقترحات والمعوقات التي تخص قطاع الشباب الرياضي بالمحافظة،
والتي منها
طبعا واقع المنشآت الرياضية بالمحافظة وعملية تنسيق نقل قطع الأراضي بين وزارة البلديات ووزارة الشباب الرياضة وتطوير الحركة الرياضية بالمحافظة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا حبيب مرحبا وسلم عليا
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
هدى التحية
وزين يعرف واجبه
سلم عليا
طرف عينه وحاجبه
هدى التحية
وزين يعرف واجبه وسلم عليا
حلوة وبالورد ما تنقل
العين سودة والحواجب حرات وخدودة وردة وبالورد ما تنقل متوالم أنا وياش عليها الناس متوالم أنا وياش عليها الناس متوالم أنا وياش عليها الناس يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي
سلم علي
طرف عينه وحاجب
هدى التحية
وزين يعرف واجب
سلم علي
طرف عينه وحاجب
هدى التحية
وزين يعرف واجب وسلم علي
سيدتي وسادتي قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي سيعرض فيها الزميل ناظم ياسين تحليلا لنتائج القمة الاقتصادية العالمية التي عقدت أخيرا في واشنطن إضافة إلى عرض للتقييم الذي أجراه برنامج التغذية العالمي بالتعاون مع الحكومة العراقية عن الأمن الغذائي في العراق
إذاعة العراق الحر التقرير الاقتصادي برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية
مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي أعدها ويقدمها ناظم ياسين وتتضمن تحليلا لنتائج القمة الاقتصادية العالمية التي عقدت أخيرا في واشنطن وذلك عبر مقابلة مع المحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع وفي حلقة اليوم عرض للتقييم الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي WFP بالتعاون مع الحكومة العراقية عن الأمن الغذائي في العراق
ما
بعد مضي أقل من أسبوع على قمة مجموعة العشرين في واشنطن، أعلن في باريس الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سوف يضيفان اجتماعا في كانون الثاني المقبل للبحث في الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يشارك في المناقشات خبراء اقتصاديون إلى جانب زعماء سياسيين دوليين. وكان الرئيس جورج دبليو بوش صرح عند انعقاد قمة مجموعة العشرين في 15 تشرين الثاني بأنها ستكون بداية لسلسلة اجتماعات على مستوى عال لمواصلة المناقشات من أجل تنفيذ استراتيجية عالمية مشتركة لمواجهة آثار الأزمة. يذكر أن القمة الاقتصادية العالمية عقدت بمشاركة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا، إلى جانب ما تعرف بمجموعة الدول الناشئة التي تضم الصين والسعودية والأرجنتين وأستراليا وجنوب أفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا، بالإضافة إلى إسبانيا التي شغلت مقعد الاتحاد الأوروبي. وفي البيان الختامي تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك السريع لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ أكثر من 70 عاما. وفي إطار خريطة الطريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي، رسمت مجموعة العشرين خططا لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على إجور المصرف والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بحلول نهاية العام الحالي. وجاء في البيان الذي صدر إثر انتهاء أول قمة من نوعها لمجموعة العشرين أن زعماء الدول المشاركة يتعهدون وضع أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تعهدوا بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية لدول المجموعة قبل نهاية نيسان المقبل. وللحديث عن دور منطقة الخليج والدول المصدرة للنفط في معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية ونتائج قمة مجموعة العشرين التي كانت السعودية الدولة العربية الوحيدة المشاركة فيها، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع. السعودية شاركت أخيرا في القمة الاقتصادية العالمية، قمة مجموعة العشرين، وكانت منطقتنا يعني قد عانت، خاصة البورصات في منطقة الخليج يعني قد عانت من آثار الأزمة المالية العالمية. ما هو المؤمل الآن يعني بعد صدور قرارات هذه القمة، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه يعني السعودية في المنطقة لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة في المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في القمة بشكل حيوي ومؤثر، وذلك من خلال تصريح قائد الحرمين الشريفين بأن مشاركتنا ستكون في العجلة الاقتصادية العالمية من خلال ضخ ما يعادل 400 مليار دولار في التنمية المحلية وتنمية القطاعات الدولية المهمة مثل النفط وصناعة النفط داخل المملكة العربية السعودية، والتعاقدات الدولية التي ستكون مع الشركات المنفذة لتلك العقود وغيرها، ورصد مثل هذا المبلغ بضخامته في تنمية الإنسان المحلي يعد مشاركة فاعلة في الاقتصاد العالمي، وليس بالشكل التقليدي الذي كان يتوقعه البعض أن يكون المملكة العربية السعودية مساهمة من خلال ضخ أموال في الصناديق الدولية والمنشآت الدولية بشكل نقدي غير فاعل كما هو يحدث في السيناريوهات القديمة. وجاء أيضا في السياق نفسه تأكيد وزير المالية والمسؤولين عن السياسات المالية بأن المشاركة السعودية ستكون من خلال هذا الرقم على مدى 5 سنوات. الرقم لا يعد رقما هينا بل يعتبر من الأرقام المهمة في الاقتصاد العالمي، ويمكن التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بأنه رقم مؤثر في الحركة الاقتصادية العالمية.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، يعني قبل انعقاد هذه القمة بفترة قصيرة قام رئيس الوزراء البريطاني بجولة على الخليج يعني ووزارة أيضا السعودية، وكانت هناك انتقادات يعني حول ما دعا إليه بضرورة يعني ضخ أموال عربية هائلة لحل الأزمة. أليس يعني ضخ هذه الأموال الآن ينسجم أيضا مع الدعوات التي أطلقها براون؟
لا، نحن لم كانت الطرح المحلي واضح فيما يخص المساهمة. المساهمة لن تكون في صناديق أو ستكون ضخ عبثي، بل هي التزام حكومي من المملكة العربية السعودية بأن الضخ المبالغ هذه سيكون في الاقتصاد المحلي وما يرتبط به الاقتصاد من اقتصاديات الدول. فأنا حينما أتعاقد مع الشركة محلية ضخمة أو أي شركة أوروبية في المملكة العربية السعودية تأتي لعمل مشروع ما في المملكة العربية السعودية، فهو لهدف تنمية البلد وتنمية الاستثمار فيها، وليس دفعا للمبلغ في صندوق ما دولي. وبالتالي أنا حين قمت بهذا الإجراء عملت على تحريك عجلة الاقتصاد في تلك الدولة أو في تلك الشركة بحد ذاتها من خلال هذا التعاقد. ورصد مثل هذا المبلغ الضخم يعني أن العديد من الشركات سواء من الأوروبية أو غيرها من الولايات المتحدة أو الصين أو أي دولة ممكن أن يكون لها عقود ولها مساهمات في المملكة العربية السعودية هي التي ستكون مستفيدة. نقطة ذكية في المسألة.
طيب يعني أستاذ عبد الرحمن المطوع، هل يمكن القول أن يعني البورصات الخليجية الآن قد تجاوزت الأزمة التي مرت بها يعني منذ نحو أسبوعين؟
لا يمكن ذلك في على الأقل في المدى القصير. نحن نحتاج على الأقل لنحو 6 أشهر حتى نتأكد من أن الخطط الدولية والتكاتفات الدولية في هذا السياق ستكون منسجمة. لا تنسى أن المشكلة مستوردة وليست في دول الخليج، وما تأثرنا به في دول الخليج وهو انخفاض قيمة سعر برميل النفط إلى مستويات لم يكن يبلغها في خلال العام الماضي. وبالتالي حينما تكون السياسات النقدية للدولة محسوبة على سعر رقم ما النفط ويتغير هذا الرقم فإنه يغير على السياسة المحلية، كذلك التعاقدات حينما تكون الشركات النفطية أو شركات البتروكيماويات تعتمد على جانب كبير من إنتاجها في التصدير، فالقيمة التي كانت تصدر بها قبل الأزمة ليست هي التي تصدر بها الآن. مسألة نحن متأثرون بالفعل لكننا لسنا بخاسرون كما يعتقد البعض.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، فيما يتعلق بما أشرت إليه حول تدني يعني أسعار النفط، كيف سيؤثر ذلك على يعني الميزانيات في دول الخليج ويعني التوقعات الاقتصادية للنمو في المنطقة؟
أصبح بالفعل تقنية النفط وتقنية استخراج النفط أصبحت بالفعل مكلفة، والتعاقدات التي قامت بها الدول بشأن البحث والتنقيب عن مواقع جديدة للنفط جعلت مثل هذه متوسط $70 للنفط يعتبر جدا متدني. وبالتالي فالمعالجة مثل هذه المشكلة ستأتي من خلال التخفيض في الإنتاج، كما هو معلوم بأن تخفيض نسبة الإنتاج ستؤدي بلا شك إلى محدودية الطلب محدودية العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار. هذا جانب. الجانب الآخر أن دائما الميزانيات الحكومية تكون متحفظة دائما فيما يخص توقعاتها الأسعار نظرا لمعرفتها بتقلباته، لكن لم يكن أحد يتوقع أن ينخفض برميل النفط من متوسط $100 إلى حدود $55 كما هو معمول به الآن.
الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع متحدثا لإذاعة العراق الحر من جدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
نشرت أخيرا نتائج المسح الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بالتعاون مع الحكومة العراقية لتقييم واقع الأمن الغذائي في العراق، وجاء في المسح الذي أطلق بعنوان التقييم الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق للعام 2008 أنه على الرغم من التحسن القائم في الأوضاع الأمنية العامة فإن نحو 1,000,000 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي عرض لخلاصة التقييم أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في تقرير نشرته على موقعها الألكتروني بأن برنامج الأغذية العالمي أجرى 3 مسوحات منذ عام 2003 لإعطاء صورة دقيقة عن الأمن الغذائي والفئات الهشة داخل العراق، وتم نشر آخر تقييم شامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في 12 تشرين الثاني 2008 في بغداد وفقا لبيانات جمعتها الحكومة العراقية من محافظات البلاد 18 كافة. وأظهرت نتائج المسوحات أن مجموع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي انخفض من 4 ملايين في العام 2005 إلى 930 ألف شخص، بيد أن ثمة 6,400,000 شخص آخرين معرضين لأن يصبحوا غير آمنين غذائيا، الأمر الذي سيكون محتما دون توفر شبكات أمان كنظام التوزيع العام الذي توفر من خلاله المواد الأساسية التي تدخل حاليا ضمن ما تعرف بالبطاقة التموينية. هذا وقد عرضت تفاصيل المسح خلال مؤتمر أقيم في أربيل برعاية وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبرنامج الأغذية العالمي مكتب العراق. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية.
حذرت إحصائية عرضت خلال مؤتمر عقد في أربيل تحت شعار التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق، حذرت من إلغاء البطاقة التموينية كونها تؤمن الغذاء لنحو أكثر من 20% من فئات المجتمع العراقي. وأشرت الإحصائية التي تم عرضها خلال المؤتمر الذي عقد برعاية وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي مكتب العراق وبمشاركة كل من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط العراقي وهيئة إحصاء إقليم كردستان فضلا عن معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة العراقية، أشارت إلى أن المسح شمل نحو 26 ألف عائلة من مختلف محافظات العراق. وأظهرت النتائج أن مستوى سوء التغذية الحاد في العراق يعد مقبولا طبقا للمعايير الدولية، إذ ما يقارب 5% من الأطفال دون سن 5 يعانون من الهزال، و20% منهم يعانون ما يعرف بالتقزم. وقدرت هذه الإحصائية أن عدد السكان غير الآمنين غذائيا يقدر بنحو 3% من مجموع السكان. وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا عما كان عليه الوضع في المسح السابق لعام 2005، وأعزت أسباب التحسن للحالة الأمنية شبه المستقرة وتحسن مؤشرات الاقتصاد والجهود الإنسانية المبذولة خلال العامين المنصرمين. وتطرقت الإحصائية إلى مسألة أن العراق يعاني من نقص في توفير وإنتاج الغذاء بصورة كبيرة، ويعتمد بشكل أساسي على الاستيراد باعتبار أن الإنتاج المحلي للرز على سبيل المثال لا يتجاوز نسبة 20% من الحاجة الأساسية له. وفي نفس السياق أكد مسؤول منظمة الغذاء العالمي في كردستان يونو فيتس خلال المؤتمر أن الإحصائية اعتمدت خلال عمليات المسح على المعايير العالمية في تحديد نسبة الفقر في العراق من خلال تحديد الدخل الشهري للأفراد ومدى إمكانية توفير احتياجاتهم الضرورية اعتمادا على هذا الدخل، في حين ذكر وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان عثمان شواني خلال المؤتمر في تصريح للصحفيين أن الهدف من هذا المسح هو جمع المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي في العراق لتقييم الحالة المعيشية للمواطنين وتشخيص نسبة الأطفال والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ومشاكل الأمن الغذائي، ومن ثم رفع نتائج هذا المسح للحكومة العراقية للعمل وفقها في معالجة حالة الفقر في العراق دون أن يحدد موعدا لتسليم هذه النتائج. القائمون على المؤتمر أكدوا أيضا أن أبرز العوامل التي ساهمت في عدم الأمن الغذائي في العراق هو الفقر المزمن وضعف القوة الشرائية للمواد الغذائية وضعف التنوع الغذائي بسبب غياب أو عدم تدفق مواد الحصة التموينية باستمرار أو انخفاض الدخل الكافي لتعويض المواد الغذائية في حالة تأخر توزيع الحصة التموينية. وأظهر المسح أيضا أن الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي التي تضم عمالا غير ماهرين أو عمالا زراعيين أو الأسر التي ترأسها النساء. وأظهرت الإحصائية أن هنالك أسرة واحدة من كل 4 أسر هي غير آمنة غذائيا. وفي ختام المؤتمر أكد المؤتمرون على أن الوضع في العراق سيبقى حرجا وأن أي اضطراب جديد في الحالة الأمنية سيؤثر سلبا في أداء نظام توزيع البطاقة التموينية وانخفاض التقدم الحاصل في المستوى الاقتصادي، وهذا سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع في نسب سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في العراق. للبرنامج الاقتصادي أحمد الزبيدي أربيل.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.